وضع محطة زابوروجيا النووية، ولكن بالرغم من تعرض المنشآت النووية الإيرانية التي تخضع للضمانات والمراقبة المشددة إلى هجوم عسكري لأنه لم يتخذ أي موقف. وأضاف أن هذا الأمر يعتبر مثالا بارزا على تطبيق معيار مزدوج تجاه هذا الموضوع. أكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 17 فلسطينيا في اعتداءات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 16 في مدينة غزة. فقد استشهد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على منزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة، كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة باستشهاد 6 أشخاص بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين بحي الرمال غربي مدينة غزة. إلى ذلك دمرت قوات الاحتلال 16 مبنى في مدينة غزة يوم أمس، بينها 3 أبراج سكنية. كشفت مسودة قمة الدول العربية والإسلامية المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، كشفت أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر إلى جانب سلسلة الانتهاكات المتواصلة يشكل تهديدا مباشرا لكل المساعي الرامية إلى تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. وجاء في المسودة أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر واستمرار أعمال إسرائيل العدائية بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والاستيطان والسياسات التوسعية يهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، مشددة على أن هذه السياسات تنسف كل ما تم تحقيقه على صعيد تطبيع العلاقات سواء ما تحقق منها فعلا أو ما هو قيد الأعداد. طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية بإنهاء حالة العربدة الإسرائيلية التي تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط. وقالت الحركة في مذكرة وجهتها إلى وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المجتمعين في قطر وإلى المنظمات الدولية أن محاولة اغتيال وفدها المفاوض في الدوحة وفشل الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة يفرضان على الدول العربية والإسلامية مقاطعة كيان الاحتلال سياسيا واقتصاديا. ولفتت حماس إلى وجوب العمل من أجل عزل كيان الاحتلال دوليا بما يتناسب حجم الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها عمليات تفتيش واستفزازات بحق المواطنين الفلسطينيين. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل غرب مدينة نابلس وقرية ترمسعيا شمال رام الله، حيث نصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية وشرعت بتفتيش المركبات والتدقيق في هويات المواطنين. كما اقتحمت بلدة جيوس شمال قلقيلية وسط انتشار مكثف في الشوارع الرئيسية ومحيط المنازل. في سياق متصل أقدم شبان فلسطينيون على تحطيم مركبة مستوطن جنوب مدينة نابلس ردا على استفزازات متكررة في المنطقة. حول جرائم الاحتلال المتواصلة في المدن الضفة الغربية نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
سلسلة اقتحامات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عديدة بالضفة الغربية وأرفقتها بعمليات هدم وتخريب واعتقالات إثر إصدار الاحتلال قرارات بتجريف أراض والاستيلاء على أخرى. فبعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال ومستوطنوه بلدة بيتونيا برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وقرى تل وبيتا وأودلا وكفر راعي بنابلس وجنين شمال الضفة وبلدات ترقوميا والتركيز والتوانة ومخيم العروب بالخليل جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الشرقية ومخيم الجلزون برام الله ومخيم الأمعري ومحيطه بمدينة البيرة. وإثر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري وإطلاقها قنابل الغاز بكثافة في أحياء المخيم اندلعت مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين. وفي حين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس وقرية تل غربها وخربة أم اللحم شمال غرب القدس المحتلة وخربة سمرة بالأغوار الشمالية، نفذت جرافات للاحتلال عمليات هدم في بلدة بروقين غرب سلفي. الميت. كذلك اقتحم مستوطنون وادي عجول وعارورة شمال غرب رام الله، ونفذ آخرون أعمال حفر وتخريب في خربة أم الخير في مسافر يطا بالخليل. وفي خطوات الاحتلال التوسعية بغطاء أمني، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا يقضي بتجريف وإزالة الأشجار من نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في مدينة طولكرم، ما يهدد مصدر رزق عشرات المزارعين في المدينة وضواحيها. مع العلم أنه منذ بداية العام أصدرت سلطات الاحتلال نحو 22 أمرا عسكريا لإزالة الأشجار تحت ذريعة اتخاذ هذه التدابير أمنية، مستهدفة مساحة تقدر بأكثر من 607 دونمات، في تصاعد غير مسبوق في إصدار هذا النوع من الأوامر. كذلك أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين بالاستيلاء على 10 دونمات و82 مترا من أراضي بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ما يتسبب باقتلاع وخسارة المئات من أشجار الزيتون المعمرة. وتشهد بلدة كفر الديك منذ سنوات تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وعمليات التوسع الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية على حساب ممتلكات أصحاب الأرض الفلسطينيين.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستخدام سلاح الجو المسير نصرة للشعب الفلسطيني، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وأوضح البيان أن 4 طائرات مسيرة شاركت في العملية، 3 منها استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب في فلسطين المحتلة، مؤكدا أن العملية تحققت أهدافها بنجاح. وأكد البيان أن اليمن لا يتردد في الدفاع عن بلده ولا يتخلى عن واجباته تجاه فلسطين حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن وكالة الطاقة الذرية لم تقم بواجبها إزاء الهجمات الصهيونية على منشآتها النووية. عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منازل الفلسطينيين وخيام النازحين في مدينة غزة. مسودة قمة الدوحة تؤكد أن الاعتداء الإسرائيلي على قطر والانتهاكات المستمرة تقوض فرص السلام. شكرا على جميل المتابعة، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول أي 19 مترا وبنفس الذبذبة التي قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف حتى الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. القمة الإسلامية والتطلعات محور حديثنا في هذا اللقاء. فرغم أن قرار استضافة الدوحة القمة العربية الإسلامية الطارئة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر يعد خطوة ضرورية على ألا تقتصر على البيانات دون اتخاذ إجراءات فعلية كما حدث في القمم السابقة، وكان على الدول العربية والإسلامية أن تتسارع لعقد أكثر من قمة قبل هذا التاريخ واتخاذ خطوات عملية لردع الكيان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا ومنعه من التمادي في طغيانه. وقد يرى البعض أن العدوان على قطر لا يمكن مقارنته بالعدوان على الدول الأخرى، نظرا إلى أن قطر تعد حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة وتربطها بها علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية متميزة، بالإضافة إلى احتضانها أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط وهي قاعدة العديد. لكن هذه النظرة مبنية على جهل بالطبيعة التوسعية والإرهابية والعنصرية للكيان الإسرائيلي وبالعلاقة الشاذة التي تربطه بأمريكا التي تعتبر تل أبيب قاعدة متقدمة لها في قلب العالم الإسلامي، ولا يمكن مقارنة هذا الكيان بباقي دول المنطقة مهما حاولت هذه الدول الاقتراب من أمريكا عبر الاستثمار فيها أو إنشاء قواعد عسكرية وحتى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، إذ أن هدف الكيان هو التوسع وتحقيق حلم الصهيونية والمسيحية المتصهينة بإقامة إسرائيل الكبرى في قلب الشرق الأوسط. المراقبون يرون أن من الضروري أن يبعد العدوان الإسرائيلي على قطر بضوء أخضر أمريكي الغشاوة التي ما تزال تحجب بعض العيون عن رؤية حقيقة ما يحدث في المنطقة. فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وصف العدوان بأنه استعراض قوة من قبل الكيان الصهيوني ومؤشر على هيمنته المستقبلية على دول المنطقة. وقال على منصة إكس إن رسالة الجريمة الأخيرة للكيان الصهيوني في قطر هي: يا دول المنطقة جهزوا أنفسكم لهيمنة القادمة، ما يعني أن العدوان على قطر دق ناقوس الخطر في عواصم الدول التي كانت تعتقد أنها محمية بالتحالف مع أمريكا، إذ إن أقرب حليف خارج الناتو وهو قطر تعرض لهجوم بعشر طائرات دون اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في قاعدة العديد، ما أثار قلقا مبررا من احتمال تعرض هذه الدول لاعتداءات مماثلة دون ذريعة بعد أن اتضح لها أن أمريكا شريك أمني غير موثوق. وفي ضوء وجود الكثير من المؤشرات بشأن الضوء الأخضر الأمريكي للاحتلال باستهداف قطر، وأبرزها هو رفض واشنطن اسم إسرائيل ورود اسم إسرائيل كمعتدي في البيان الباهت لمجلس الأمن، فإن ذلك سيشجع الكيان الإسرائيلي على تكرار جرائمه ومواصلة عربدته في المنطقة، ما يعني أن هذه الحقائق يجب أن تشكل ضغطا على الدول الإسلامية والعربية وخصوصا المطبعة معه لاستغلال فرصة العدوان على قطر والخروج بنتائج عملية من اجتماع القمة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم.
نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار، ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ عدنان بلشي كاظم من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن القمة الطارئة تناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي الغاشم، وذكر الأنصاري في تصريحات له أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معاني ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة إسرائيل المحتل. طبعا وهذه القمة تمثل رسالة لكل الدول العربية والغربية بأن الاعتداءات على سيادة الدول العربية لم تمر مرور الكرام، كما تشكل تحذيرا لإسرائيل من أي محاولات مستقبلية على دول خليجية وعربية. وطبعا أكد أن الاعتداءات العسكرية على دول الخليج مثل العراق ولبنان وعلى غزة وعلى اليمن، طبعا نشوف تعامل إسرائيل ونرى توحد الصفوف إن شاء الله، توحد صفوف الدول العربية، ونتمنى من رؤساء الدول أن تتخذ يعني قرار. يعني إحنا دائما نسمع شجب واستنكار، فنتمنى يعني من كل المشاركين في القمة العربية تأخذون قرار للحد من تصرفات العدو الإسرائيلي. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. وأما المساهمة التالية، نعم المساهمة التالية في هذا اللقاء من الأخ أبو باسم عبد رب منصور داود من اليمن.
الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيد الكريم، اسمح لي أن ألقي مثلا، وأعتقد أنه مرادف للقمة الإسلامية والتطلعات. أخي العزيز، المريض عندما يستخدم العلاج أو المهدئات وعندما يدمن عليها أعتقد أنه لن يستفيد منها، لأنه أدمن في تلك المهدئات أو المضادات الحيوية، ولذلك فإن المريض يلجأ إلى علاج آخر حتى يشفى أو يأتي له الموت. ولذلك فإن المريض دائما متفائل أن يشفى، ونحن نتفائل، وإن الاحتلال الصهيوني ليس وليد اللحظة، 70 أو 75 عام والعرب يعقدوا قمم وهو في المجارم والانتهاكات منذ 70 عام، ونحن نعقد المؤتمرات والقمم وندين ونستنكر ولا شيء جديد. ولكن زي عندما ضربت لك المثل آنفا، إن المريض إنه دائما يحاول ويتفائل بالشفاء، وإن كانت حياته متعبة. البرنامج حدث حواري إذا الطهران العربية لباسم سامدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ باسم من اليمن على هذه المشاركة، مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد التحية والاحترام لإذاعة الطهران العربية وبرنامج حدث الحوار، نقول حول القمة الإسلامية والتطلعات أنه لا شك أن العالم الإسلامي يتطلع إلى الحرية والعزة والكرامة، ويتطلع إلى الوحدة الإسلامية التي دعا إليها أو دعا إلى تحقيقها الإمام الخميني رحمة الله عليه قبل أكثر من 40 عاما. فما بالنا بمثل هذه الظروف السيئة التي تمر بها الأمة من استباعة لسيادة دولنا ونهب لثرواتنا وفقدان للبوصلة لدى حكامنا، إلى درجة أن حكامنا يذهبون إلى الشيطان الأكبر يشكون من أفعال قرنائه وأتباعه فينا. الأمة اليوم بحاجة ماسة إلى العودة إلى القرآن الكريم وتعاليمه، القرآن الذي يوحدنا جميعا، حيث يقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العلي العظيم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء. فعلاها بالسماء كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا. وحينا سادة
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا القمة الإسلامية والتطلعات، طبعا القمة الإسلامية العربية والتطلعات، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حبيبي السلام عليكم، لكم كل التحايا ولكل المستمعين،
حياكم الله. دكتور، كيف تنظر إلى يعني التوقعات من القمة العربية الإسلامية؟ ماذا تتوقع لهذه القمة؟
سيد الكريم، فيما يتعلق بكل القمم العربية وكل القمم، لو كانت هذه الدول العربية متحدة فعلا فيما تقول لما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة من العنجهية الأمريكية ومن الإجرام الصهيوني. كل قمة يعول عليها المسلمون والعرب بشكل كبير. هذه القمم يفترض أن تكون على قدر الأمال، أمال الشعوب، أمال هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة تتميز بأنها متحدة جغرافيا ومتقاربة جغرافيا من المغرب وصولا حتى الهند، حتى باكستان. يعني لا يفصل بينها بين هذه الدول العربية وبين هذه الدول الإسلامية أي فاصل باستثناء هذا الكيان الصهيوني اللطيف. يعني لو توحد العرب واتحدوا لكانت إسرائيل في خبر كان أصلا لما كان هناك وجود بالأصل لهذا الكيان الصهيوني.
نعم.
القمة اليوم تأتي في إطار الرد على العدوان الصهيوني، الاعتداء الصهيوني الذي تعدى واعتدى وخرق كل الموازين الدولية بقصفه للدوحة. كانت هذه القمة نتيجة فعلية. طيب، نحن سمعنا بداية التهديد عالي اللهجة من الدول العربية، سمعنا استنكار شديد اللهجة من الدول العربية والإسلامية. كان هناك موقف موحد من كل هذه الدول يستنكر الاعتداء الصهيوني، لا سيما أن الصهاينة من أعلى رأسهم نتنياهو حتى أصدر مستوطن محتل يقول بأنه يعمل على تحقيق الكيان الصهيوني ما يسمونه هم إسرائيل الكبرى.
نعم.
لذلك تأتي اليوم القمة مقارنة مع التحديات الصهيونية، فإما أن يتخذوا قرارا على مستوى هذا التطلع، على مستوى هذه التحديات، وإما أن يذهبوا جميعهم اليوم كل المشاركين إلى خبر كان تحت وطأة الاعتداء الصهيوني. يعني اليوم القمة هي تقف مباشرة أمام نتنياهو وترامب لتقول إما أنهم سيصمدون وسيواجهون وسيبدأ هذا الصمود بدعم القضية الفلسطينية، وأما أن تكون قراراتها حبر على ورق ما يسمح ويقول للصهيوني بأن كل المنطقة مفتوحة لك.
نعم.
هذا هو معيار هذه القمة، هذه حساسية هذه القمة اليوم، لأنها ليست قمة عادية، ليست في وضع عادي، بل هي استثنائية سواء للدول العربية أم للدول الإسلامية. يعني المشاركون غدا في القمة.
طيب طيب دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن هل تعتقد بأن يعني الحالة والموقف العربي والإسلامي نضج، خاصة بعد العدوان على قطر، نضج إلى درجة أنه يعني يغير المعادلة ويعني يتبنى موقف جديد، موقف حقيقي، موقف واقعي، موقف يدل على يعني درجة من الوعي مختلفة عن ما كانت في السابق؟
سأعطيك مثال على ذلك وإن شاء الله يكون واضح وبين للعيان. عندما اعتدى الصهيوني على الدوحة كان هناك استنكار من كل الدول العربية على رأسهم السعودية.
نعم.
وكان هناك تهديد إلى ما هنالك. في اليوم التالي كانت هناك صواريخ من اليمن العزيز تساند الشعب الفلسطيني الذي تجوعه وتقتله إسرائيل وأمريكا بقلة الطعام. هذه الصواريخ اليمنية كانت السعودية تسقطها دفاعا عن إسرائيل. يعني إذا تاني يوم بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة اليمن العزيز يقصف الكيان الصهيوني، ليس دفاعا عن اليمن بل دفاعا عن القضية، عن هذه الأمة، عن وجود هذه الأمة، السعودية كانت أول من بادر لإسقاط هذه الصواريخ والطائرات المسيرة.
نعم.
لذلك نحن لا نتوقع أكثر من أن يكون هناك صرفا ماليا وبذخا على حضور هؤلاء الرؤساء والملوك إلى ما هنالك، وهذا لا طعم له ولا لون ولا رائحة. يعني لا نتوقع أن يكون أكثر من بيان استنكار، لا نتوقع أن يكون أفضل حالة مما هو عليه اليوم الدول العربية، بل الخطر في ذلك سيكون أن نتنياهو سيكون مطلق اليدين. بهذه المناسبة نقول أيضا في جانب آخر ماذا جرى في الأمم المتحدة. أغلب الدول وقعت على نشوء الدولتين، قرار الدولتين.
نعم.
طب هذا قرار الدولتين هذا جاء ضربة قاضية لهذه القمة. أولا أغلب الدول المشاركة هي تطالب بالدولتين. على أي حق، على أي أساس، هل يجوز لهؤلاء أن يعترفوا بكيان لقيط جاء واحتل الأراضي الفلسطينية أن يعطوه مشروعية وأحقية ويكون هناك دولة اسمها إسرائيل؟ من يعطيهم الحق بذلك؟ هل يرضى الشعب الفلسطيني هذه الأرض فلسطينية؟ ما دخل السعودية وقطر وتركيا والدول الأوروبية شؤون على أن يقولوا للقيادة الإسرائيلية أنت تصبح دولة؟ شرط أن يكون هناك دولة فلسطينية مسخ. طب ما نحن جربنا ب 1993 بعد أوسلو، كل من جاء من حكام صهاينة أصلا لم يقرأوا اتفاق أوسلو، أصلا لم يقرأوا اتفاق وادي عربة مع الأردن، أصلا هم اليوم يعملون على نسف قرار اتفاقية كامب ديفيد. اليوم الصهيوني لم يعد يقرأ كل العرب كل المسلمين، هو لم يقرأهم، هو يقرأ فقط الصواريخ اليمنية التي تنهمر فوق رؤوس المستوطنين. هذا هو الموقف العربي الصحيح، هذا هو الموقف الإسلامي الصحيح.
نعم.
هذا يجب أن يعمم على كل الدول العربية. وإلا
طيب ماذا تقول دكتور حسن؟ دكتور حسن ماذا تقول في من يذهب إلى أن يعني ما يجري الآن، ما يصدر الآن من كيان الاحتلال هو يصدر من حكومة متطرفة، ربما لا تبقى هذه الحكومة ويعود العهد إلى يعني من هو أكثر اعتدالا وأقل يعني عنفا ويعني همجية من حكومة نتانياهو وحكومته؟
نعم. بالنسبة للصهاينة سواء كانوا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى ما يسمون أنفسهم معتدلين،
نعم.
إلى من يسمون أنفسهم بأنهم علمانيين، حتى العلمانيين حتى الملحدين منهم هم يعملون على إنشاء دولة يهودية دينية، وهذا موجود في تقاريرهم في خطاباتهم. حتى من هو غير متدين صهيوني. ثانيا هؤلاء الذين يعملون في الخط الوسط، هل هم أصلهم فلسطيني؟ هل هم لهم علاقة بالأرض الفلسطينية؟ هم معتدلون سواء كانوا متطرفين أم كانوا معتدلين أم كانوا ملحدين أم كانوا إلى ما هنالك من توصيفات وتصنيفات.
نعم.
هؤلاء هم محتلون، يحتلون أرضا غصبا عن شعبهم، هم يفرضون بالقتل. أي رئيس حكومة صهيوني جاء وكان عادلا مع الشعب الفلسطيني أو كان عادلا مع الشعوب الأخرى منذ اللحظة الأولى من بن غوريون حتى اليوم؟ بن غوريون يقول في خطاباته، بن غوريون خاض أكثر من حرب مع الدول العربية المشتركة.
نعم.
أيضا جاء من بعده في حرب 67، أيضا جاءت العجوز الشمطاء، راح اسمها عن لساني.
نعم.
جولدا مائير.
نعم.
طيب جولدا مائير، بعدين إجا مناحين بيجن، بعدين نتنياهو ما قبل وبعد، وبعدين شارون، وبعدين شامير، وبعدين إلى ما هنالك. أي رئيس حكومة كان وسطيا لا يوجد، هذا خداع للدول العربية. خداع. هل هناك حزب العمل؟ يقال بأن حزب العمل كان أفضل من حزب الليكود، وحتى اليوم هناك تكاثر الأحزاب الصهيونية المتطرفة. أي حزب كان وسطيا فعلا؟ أي حزب كان يعمل بديش أقول لصالح الدول العربية، لا، كان وسطيا مع الدول العربية، لم يقاتل الدول العربية. أي حزب كان يعامل الفلسطينيين كما تقول الأمم المتحدة، بديش أقول لك وفق القواعد الشرعية الإنسانية، لا، كما تقول الأمم المتحدة. ما في حدا صهيوني بقلب فلسطين، من الطفل الصهيوني حتى رأس الهرم، هم كلهم صهاينة قاتلون ومحتلون لأرض فلسطين كلهم. يقتلون الشعب الفلسطيني من أجل التهجير. حتى الرؤساء الأمريكيين هم يدعمون هذه الغدة السرطانية. وإجانا الأخيرة ترامب كان أصدق رجل أمريكي في التعامل.
نعم.
هو يقول علنا أنه يريد تهجير شعب غزة الفلسطيني من أجل أن تكون هذه المنطقة له خاصة. يعني أسوأ من هكذا حكام لم يمر على هذه الكرة الأرضية من الصهاينة ومن الأمريكيين. حتى الأوروبيين عندما كانوا في عز قوتهم هم تآمروا على الشعب الفلسطيني وعلى الأمة الإسلامية وعلى
طيب
الأمة العربية.
طيب دكتور حسن، يعني كيف يجب أن نقرأ إذن يعني المعادلة؟ حتى الآن كنا نقول بأن هؤلاء يعني هم يخدمون المصالح الأمريكية وحتى الإسرائيلية من أجل ضمان بقائهم، من أجل حمايتهم، من أجل ضمان أمنهم، لأن أمريكا تقدم لهم خدمة أمنية تحفظهم، تحفظ لهم عروشهم وما إلى ذلك. الآن بعد يعني ما جرى لقطر، هذه قطر المدللة العزيزة وقاعدة العدايد العظيمة، يعني لم تحمها حتى برصاصة من طائرات من السرب طائرات الاحتلال. وبالتالي يعني بالتالي علامة تعويل، يعني متى ستتغير المعادلة لدى هؤلاء؟
هنا السؤال كبير جدا.
نعم.
أين هي أنظمة الدفاع الجوي القطري؟ الأنظمة الدفاع الجوي القطري هي من مختلف الدول. قطر تمتلك منظومة دفاعية متطورة جدا، منها الدفاع الجوي الأمريكي. أين كان هذا الدفاع الجوي الأمريكي لحظة الغارات على قطر؟ هذا أول سؤال كبير جدا. ثانيا، أين هي الحماية الأمريكية؟ مش هم يقولون هؤلاء العربان في دول الخليج، ألم يقولوا وما زالوا يقولون بأن الجيش الأمريكي المتواجد هو يحمي هذه الدول؟ طيب نحن شهدنا أكثر من مرة وأكثر من اعتداء على هذه الدول، أين الجيش الأمريكي؟ هذه كلها ترهات، هذا كله نفاق. المصالح الأمريكية في الدرجة الأولى، المصالح الصهيونية في الدرجة الثانية، ولا يوجد هناك أهمية للمصالح العربية والإسلامية، مش بالدرجة الثالثة أصلا لا يوجد. يعني ترامب عندما ذهب وحاز على تريليونات الدولارات لم يكن يفكر لحظة واحدة بالدول العربية أو الدول الإسلامية، بل أخذ التمويل للحرب على الجمهورية الإسلامية.
يعني حتى تلك الطائرة الفي آي بي التي حصل عليها من قطر لم تشفع لقطر، لم تبعث بكودات الصواريخ والدفاعات لقطر.
سيد الكريم، هناك قاعدة أساسية قالها سابقا سماحة السيد المقدس رضوان الله تعالى عليه السيد حسن نصر الله، البعض أخذها بأنها مفهوم إنشائي. اليوم يتأكد هذا المفهوم الذي أطلقه السيد المقدس عندما قال أنا أقاوم، إذن أنا موجود. هذا عالم لا يفهم إلا بالقوة ولا ينطق من فمه كلمة إلا بالقوة. اليوم القوة هي التي تحدد مكانك، القوة التي تمتلكها اليوم هي التي تحدد موقفك، هي التي تحمي أرضك، هي التي تحمي شعبك. هذا مفهوم الذي أطلقه سماحة السيد المقدس. اليوم نحن ننظر إلى قطر، ننظر إلى السعودية، ننظر إلى كل هؤلاء الدول، أين هي قوتهم اليوم في مقابل التهديد الإسرائيلي اليومي بشكل يومي؟ في تهديد إسرائيلي، نتنياهو بالأمس يقول الخطوة اللاحقة هو غور الأردن. الخطوة اللاحقة يعني بكرة بيخلص من عند الفلسطينيين فيت على الأردن. أين هي القوة الأردنية؟ لم نسمع استنكارا أردنيا. طيب ليش؟ لأن هؤلاء هم أدوات بيد الصهاينة، يعني هؤلاء موظفون بجنسيات بلادهم ولكن يعملون لصالح الإسرائيلي والصهيوني والأمريكي. نحن ندعو هذه الشعوب في هذه المنطقة، فعلا أيتها الشعوب أنت اليوم على محك الوجود، يعني لم يعد التهديد عابرا. نتنياهو إذا ما نجح في تهجير مليوني فلسطيني والسيطرة التامة على الأراضي الفلسطينية لن تسلم بعد ذلك دولة أخرى. يعني ما هو مصير فلسطين سيكون مصير الأردن، سيكون مصير مصر، سيكون مصير السعودية. نتنياهو وضع خطة علنية يقول بأن تحقيق دولة إسرائيل الكبرى هو أول هدف، ولكن في الباطن نتنياهو وغير نتنياهو يقولون بأن دولة إسرائيل الكبرى هذه ستبدأ من المحيط الأطلسي من المغرب وصولا حتى باكستان. هذا المشروع المضمر، هذا المشروع المبطن للكيان الصهيوني وحتى للولايات المتحدة الأمريكية. يعني بتغيير ترامب اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، هو انتقل من مفهوم الدفاع عن السيادة الأمريكية الداخلية إلى مفهوم احتلال العالم. هذا هو معنى تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، إلى وزارة الهجوم. أين أنت يا أيتها الشعوب العربية والإسلامية؟ يكفي فقط أن نقف ونقرأ الأهداف لترامب من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب لندرك تماما أن كل هذه المنطقة في خطر، لسيما أن نتنياهو يده مبسوطة وله كل الدعم من ترامب لتحقيق الهدف الأمريكي. حتى في لبنان، يعني في لبنان هناك حتى الآن يقال بأنه سيكون هناك امتداد، خط امتداد ما يزيد على 14 قرية وبلدة، تهجير بالمطلق بعمق بين 5 إلى 7 كيلومتر. سيكون هناك منطقة اقتصادية خالصة لترامب اسمها منطقة ترامب الاقتصادية في لبنان. طيب أين الدولة اللبنانية؟ الدولة اللبنانية تمارس فعل البلطجة بسحب سلاح المقاومة الذي يدافع عن هذه القرى وعن أهالي هذه القرى. لذلك هذا النموذج العربي نحن لا نتوقع ولا نرى منه خيرا على الإطلاق، إنما نتأمل من الشعوب العربية أن تقف موقفا سياديا حقيقيا، ليس من أجل البحورات، لا، من أجل الحفاظ على الوزارة. لأنه حال تنازلت هذه القمة العربية بالغد واكتفت ببيان لفظي أو مكتوب، سيكون بداية انتهاء المشروع العربي.
لكن هناك من يقول إن العم ترامب قطع وعدا بأن ما حدث في قطر لن يتكرر.
يعني لو كان هناك قتل لقادة المقاومة الإسلامية حماس في قطر، ماذا كان قال ترامب؟ سيقول بأنهم إرهابيون وقتلوا ونحن نعتذر. أكثر من هيك بتقول؟ يعني اليوم علاقة ترامب بقطر ومئات الملايين وآلاف الملايين من الدولارات لم تشفع لقطر ولا للسعودية ولا لأي دولة. ترامب هو أكثر إنسان يقول فعلا ما يريد أن يفعل. يعني هو أكثر إنسان صادق مع مشروعه، مع احتلاله. هو يريد تدمير كل هذه المنطقة من أجل المصالح الأمريكية، من أجل مصالح ترامب. يعني لا يوجد تعهد. هل تصف أنت بالتعهد الأمريكي؟ أين هو التعهد الأمريكي؟ في لبنان منذ أكثر من 4 سنوات تعهدت السفيرة الأمريكية بأن تحضر الغاز والنفط والكهرباء من خارج لبنان. حتى اليوم هذه الوعود باتت فقط في الهواء، يعني حتى مش محطوط المشروع بالجرور. يعني لا يوجد مشروع فعلي في الدرج كي يقال بأن المشروع كقيد الدراسة، لا على الإطلاق. هو مشروع لفظي فقط أطلقته في مقابل ما تعهد به واستطاع أن يحضره سماحة السيد المقدس عندما جاء بالنفط الإيراني إلى لبنان بالقوة. فقط الوعود الأمريكية هي سراب في سراب لا يراها إلا الظمآن، وهي لا توجد على الأرض ولا قيمة لها على الإطلاق. ترامب ونتنياهو وكل هؤلاء هم كاذبون، هم منافقون، هم صادقون فقط مع مصالحهم الخاصة.
طيب، يعني في ختام هذا الحديث، يعني برأيك، يعني إذا أردنا أن نحسن النظر وأن نتفائل، ما الذي يمكن أن نتوقعه من قمة الدوحة؟
يعني بعض الدول، أغلب الدول العربية وليس بعضها، إن لم نكن جميعهم. يعني إذا كان مثال الدول العربية على طراز لبنان، رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية اللبنانية، يعني إذا كان هذا النموذج الذي يعمل ليلا نهارا على سحب سلاح المقاومة التي تدافع عن أرض لبنان وعن سيادة لبنان، يعني ما شاء الله عليه رئيس الحكومة اللبناني، حدا من الصحفيين عم يقول له دولة الرئيس الطيران الإسرائيلي، أنت في جلسة الحكومة والطيران الإسرائيلي فوق رأسك، قال له مش كل شوي يطلع واحد ويقول لك طيران، هل أتكن جوابه؟ هل أتعني له السيادة؟ هكذا يرى السيادة، أنه مش كل شوي واحد يجي يذكره أنه في طيران، هو بيعرف أنه في طيران. أصلا هو ينفذ مشروع هذا الطيران، فما بالك أيضا ببعض الدول التي تسقط الصواريخ اليمنية، تسقطها لتتباهى بها أمام الكيان الصهيوني. يعني حتى سابقا عندما كان هناك رد هجوم إيراني على الكيان الصهيوني،
نعم،
الوعد الصادق 2، كان الأردن يتباهى، كان يتباهى بأن قواته الجوية ودفاعاته الجوية أسقطت الكثير من الصواريخ الإيرانية. لماذا؟ عن ماذا أسقطت؟ عن الكيان الصهيوني. طيب ماذا تتوقع من هذا الملك الذي أسقط الصواريخ الإيرانية، والملك الذي أسقط الصواريخ اليمنية؟ ماذا تتوقع منه غدا في القمة؟ ستكون القمة كما سابقاتها، إما أن يكون يعني يمكن في أحسن الأحوال بعض الرؤساء والزعماء بلهجة تصعيدية،
نعم،
أما ميدانية على الأرض، يعني من أراد ذلك فعلا أن يترجم تهديداته العالية باستطاعته قبل أن يذهب إلى القمة، يستطيع أن يغلق المنفذ البري من السعودية ومن الإمارات إلى الأردن إلى داخل الكيان الصهيوني. هذه بالحد الأدنى تجربة أسبوع، هل يستطيعون إغلاق هذا المعبر اقتصادي؟ هل يتجرؤون على ذلك؟ وعندئذ لا مش بحاجة لا لقمة عربية وإسلامية ولا لأي شيء آخر. هل يستطيعون هؤلاء فعلا أن يسحبوا الأرسنال المالية؟ هل يستطيعون فعلا أن يدعموا الشعب الفلسطيني؟ المطلوب منهم حتى من قطر ومن تركيا أن لا يطعنوا بظهر المقاومة الفلسطينية وبظهر الشعب الفلسطيني بالحد الأدنى. هذا الموضوع
أحسنت، شكرا.
الرئيس التركي على أحسن علاقة مع الكيان الصهيوني،
نعم،
ويقدم المعونة الغذائية والاقتصادية والعسكرية للجيش الصهيوني في الوقت الذي يقدم فقط التصريحات للشعب الفلسطيني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
لكم كل الشكر وكل التحايا،
حياكم الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ سيد عقيل هادي الكفائي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي الأعضاء العربي ومن خلالها المستمع الكريم. القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الدوحة، والتي في حقيقة الأمر التطلعات التي يتطلع إليها المواطن العربي والمواطن المسلم تختلف كثيرا عما سيصدر عن هذه القمة. نحن تعودنا على هذه القمم الشكلية والبروتوكولية والروتينية منذ زمن بعيد، ولم تحقق أي قرار ملموس يفيد العالم العربي والإسلامي. أما ما نتطلع إليه فهو قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني من قبل الدول المطبعة، وطرد السفراء، واتخاذ إجراءات حازمة لغلق الأجواء أمام طيران الكيان الصهيوني وأمام خطوط الملاحة إلى الكيان الصهيوني. إلا أن هذا لن يحدث أيضا، لن يحدث وللأسف الشديد، وبالتالي فإن انعقاد القمة مع وجود السفراء الصهاينة ووجود السياح الصهاينة ووجود الارتباطات الاقتصادية وأجواء مفتوحة أمام الصهيوني، فلا نتوقع أي أمر ملموس يفيد في اتخاذ إجراء حاسم وفعال للحد من هيمنة وسطوات ومن تغلغل الكيان الصهيوني في العالم العربي ثقافيا وإعلاميا، بعد أن وجدت حتى قنوات إعلامية تثير الفتن، قنوات إعلامية عربية للأسف تثير الضغينة والعداء بين مكونات المجتمع العربي والمجتمع المسلم، وهي تصب في مصلحة الكيان الصهيوني. وكما قلنا بالأمس أن الكيان الصهيوني وهذه الأنظمة يسيرون بخط واحد، وهو الحليف مع الولايات المتحدة الأمريكية والارتباط باتفاقيات تعاون اقتصادي وعسكري وسياسي واتفاقيات حماية، وبالتالي هم والكيان الصهيوني على حد سواء أغلب هذه الدول المطبعة، ولا تفيد القضية الإسلامية أو القضية العربية بشيء، مجرد بروتوكول شكلي وقرارات هزيلة ولا يمكن أن تحقق منها شيئاً، ونأسف لذلك جداً، وأن هذه الدول تنفق الأموال الطائلة استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تخدم المشروع الصهيوني، وتنفق على صفقات أسلحة شكلية.
نعم، شكرا للأخ سيد عقيل هادي الكفائي من العراق. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. نشكر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركتي في لقائنا هذا تحت عنوان القمة الإسلامية والتطلعات. في أمان الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.